الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما جرت العادة في هذه الأمسيات الطيبة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى فيها لأن نكون مستمعين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا كذلك لأن نكون عاملين، فإنه كما تعلمون العلم دون العمل لا ثمرة فيه، ولذلك نسأل الله عز وجل أن نوفق لأن نعمل بما نسمع. في هذه الأمسية كذلك نستمع إلى كلمة طيبة من فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ثم كما جرت العادة أيضا نستمع إلى أسئلة الأخوة وأجوبة الشيخ عليها. تفضل الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد بدا لي أن أذكر إخواننا الحاضرين في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله ومن يبلغهم كلمتي بأمر أظن أن كثيرا من المسلمين هم عنه من الغافلين، وليس يخفى على أحد بأن تذكير الناس بما هم عنه غافلون وله جاهلون أولى من أن نطرق مسامعهم بأمور طالما سمعوها من الخطباء والمدرسين والوعاظ ومن الإذاعات ونحو ذلك من الوسائل التي يسرها الله عز وجل في هذا العصر الحاضر. ولما كان من قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، فلا شك أننا نأخذ منه أن نفع الناس إنما يكون بتعليمهم بما هم له جاهلون أو بتذكيرهم بما هم عنه غافلون. ومن هذا القبيل أن نعلم ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، فإن من المذكور في بعض الكتب الفقهية أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة. ومعنى هذا أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام أختها المسلمة وقسمها الأعلى، نصف بدنها الأعلى عار مكشوف، وكذلك ما تحت ركبتيها. فالذي أريد أن أذكركم به هو أن نعلم قبل كل شيء أن هذا الحكم ليس له دليل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشيء آخر أن كتاب الله يدل على خلاف هذا التوسع في تحديد عورة المرأة مع أختها المسلمة. إن علماء التفسير يذكرون أن هناك بالنسبة للمرأة زينتين، زينة ظاهرة وزينة باطنة، وأخذوا هذا من آيتين كريمتين. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن للرجال الأجانب إلا ما ظهر منها. فالزينة الظاهرة لها علاقة بالأجانب، والزينة الظاهرة كما ثبت في غير ما حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالنسبة للمرأة الوجه والكفان فقط، وما سوى ذلك فهي الزينة الباطنة، وهي التي لا يجوز لها أن تظهر شيئا منها أمام الغرباء عنها. أما الزينة الباطنة فهي مما أباح الله عز وجل أن تظهرها لمحارمها كلهم ولنساء المسلمين في الآية المعروفة حين قال ربنا عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. وهكذا يسرد ربنا عز وجل تتمة المحارم حتى يقول: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. وقوله تبارك وتعالى: أو نسائهن، فيه دلالة صريحة على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها الباطنة ما تظهر لأبيها ولأخيها وأختها وغير ذلك من المحارم. فكذلك عورة المرأة مع المرأة المسلمة محدودة بهذه الزينة الباطنة. ولنفهم ما هي الزينة الباطنة يجب أن نرجع إلى ما كان عليه النساء في الجاهلية وقبل دخولهن في الإسلام، وحينما آمن بالله ورسوله وتبنوا الإسلام دينا جاءت هذه الأحكام تبين لهم لهذه النسوة ما يجوز لهن بالنسبة للأجانب، وهو الوجه والكفين فقط فهي الزينة الظاهرة، وما يجوز لهن بالنسبة للمحارم وهي الزينة الباطنة. فما هي الزينة الباطنة؟ هنا يجب أن نقف قليلا عند تفسير العلماء لقول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ما المقصود بهذه الكلمة لا يبدين زينتهن؟ هل المقصود الزينة نفسها أم موضع الزينة؟ أي هل معنى الآية لا يبدين مواضع الزينة ولو لم يكن عليها شيء من الزينة، أم المقصود لا يبدين تلك المواضع وعليها الزينة؟ قولان العلماء، ولا شك أن القول الصحيح الذي اعتمده علماء التفسير إنما المعنى هو لا يبدين مواضع الزينة وليس المقصود لا يبدين الزينة. ذلك لأن المرأة إذا أخذت عقدا تضعه على صدرها في يدها فقد أبدت الزينة. هل هذا هو الذي نهيت عنه؟ الجواب لا، وإنما نهيت عن إبداء الزينة وهي في موضعها. فإذا المقصود من الآية ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم ثم للنساء المسلمات كما ذكرنا. ومعنى هذا أننا نستحضر في أذهاننا أن هناك مواطن لم يكن حتى هذه الساعة من عادة النساء أن يضعن زينة عليها. فمثلا هل في الفخذ زينة؟ الجواب لا. هل في الظهر زينة؟ الجواب لا. هل على الثديين زينة؟ الجواب لا. هل تحت الأبط زينة؟ وعدوا ما شئتم، كل الجواب لا لا. إذن ربنا عز وجل في هذه الآية إنما أباح للنساء أن يظهرن للمحارم مواضع الزينة من أبدانهن، ليس إلا مواضع الزينة من أبدائهن، لا أكثر من ذلك أبدا. ولكي نتأكد من هذا المعنى يجب أن نستحضر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني تطلع إليها وأوحى إليها بما يوحي بإفتانها، بمثل ما لو قال الشخص الآخر: أهلا وسهلا، ما أجملك، ما أحسنك، ما أحلاك، وهكذا. المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. إذن هذه المرأة التي هي كلها عورة إلا ما استثنى الشارع، فقد عرفنا من الزينة الظاهرة أن الشارع أكثر ما استثنى بالنسبة لزينتها الظاهرة أمام الأجانب إنما هو الوجه والكفين فقط، وبالنسبة للمحارم إنما استثنى مواطن الزينة. فما هي مواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذلك محصور في مواضع معروفة. أول ذلك مثلا الأساور في المعصم، ثاني ذلك الدبلج التي أو الذي كان يوضع في العضد، في عضد المرأة، ثالثا الطوق، سلسلة توضع على الرقبة وعلى شيء من الصدر، أخيرا الخلخال الذي أشار ربنا عز وجل إليه وبين أنه من الزينة الباطنة حين قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكانت المرأة التي تنحرف ولو بعض الشيء عن الحجاب الشرعي والآداب الإسلامية التي يجب على المرأة المسلمة أن تتزين بها وأن تتخلق بها، أنها تضرب بأرجلها ليسمع الرجال صوت الأجراس التي كانت توضع على الخلخال فيكون له رنة، فهذه الرنة تلفت نظر الرجال إليها. هكذا كان يفعل بعض النساء ولا سيما في أول الإسلام حينما كانوا حديث عهد به، فأدبهن الله تبارك وتعالى بهذه الآية فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليخفين ما ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن هذه آخر زينة معروفة في زمن الإسلام الأول. فإذا ما علمنا من الآية السابقة أن الله عز وجل أباح للنساء أن يظهرن مواطن الزينة، وقد عرفنا هذه المواطن، فينكشف لنا بوضوح ما هي المواضع التي يجوز للمرأة
أن تظهر بها أمام أبيها وأخيها وابن أخيها ثم بالنهاية أمام النساء المسلمات. إذن عندنا اليد والذراع وإلى قريب من العضد حيث كان الدملج، ثم عندنا الرأس حيث عليه شيء من الزينة في الأذنين والعنق كما ذكرنا، ثم القدم وشيء من الساق الذي عليه الخلخال. هذا هذه هي المواطن التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تكشفها أمام محارمها وأيضا أمام أختها المسلمة. والآن كيف يعيش المسلمون في بيوتهم؟ يعيشون بتعر أشبه ما يكون بتعر النساء التي لا يعرفن دين الله تبارك وتعالى. لا أدري ما مبلغ هذا التعري في البيوت لأني حديث عهد بهذه البلاد، لكن عندنا في سوريا وفي مصر حدث ولا حرج عن توسع الناس في بيوتهم بالتكشف، تكشف المرأة عن شيء كثير من بدنها فوق ما أباح الله لها من إظهاره، ألا وهو مواطن الزينة فقط. مثلا قد ابتلينا باللباس القصير الذي ليس له أكمام، اللباس الداخلي والذي يسمى في لغة العرب القديمة بالتبان، ويعرف اليوم بالشورت، بنطلون الشورت القصير الذي يظهر دونه الأفاض. فالنساء اليوم تلبس الأم والبنت مثل هذا اللباس القصير، فتجلس البنت أمام أمها بل وأمام أخيها الشاب الممتلئ فتوة وشهوة، فترفع رجلها وتضع على فخذها فيظهر فخذها مكشوفا عاريا. بحجة ماذا؟ بحجة أنه ما في حدا غريب، هذا أخوها. هذا خلاف الآية السابقة، لأن الله كما ذكرنا إنما أباح الكشف عن مواضع الزينة، فالفخذان لم يكونا يوما ما مواطن للزينة، وعسى أن لا يكون ذلك أبدا. كذلك تخرج المرأة أمام أخيها فضلا عن أنها تخرج كذلك عن أمام أبيها وهي عارية الزندين، هذا خلاف النص السابق، لا يدين زينتهن إلا لبعولتهن، فهنا العضد ليس زينة والإبط ليس زينة، فكل هذا باق على التحريم في حدود تصريح قوله عليه السلام المرأة عورة. وأكثر من ذلك يقع، تدخل المرأة الأم الحمام، حمام المنزل، فتأمر ابنتها بأن تدلك لها ظهرها فتكشف عن ظهرها وعن ثدييها والقسم الأعلى كما قلنا من البدن، ولا حرج إطلاقا. من أين جاء هذا مع أن الآية صريحة بأنه إنما أجاز ربنا عز وجل للمرأة أن تكشف فقط عن مواضع الزينة، والصدر ليس موضعا للزينة والظهر ليس موضعا للزينة. لذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعيشون في بيوتهم في حدود السترة التي رخص الله عز وجل لهن بها، فلم يكن هناك هذا التعري الذي فشل اليوم في البلاد الإسلامية. فأنا أريد أن أذكر بهذا المفهوم الصريح في القرآن، وأن نتأدب بأدب القرآن، ونؤدب بذلك نساءنا وبناتنا ولا نتأثر بالأجواء المحيطة حولنا، لأن هذه الأجواء إنما تحكي تقاليد أوروبية كافرة في الغالب. وإذا علينا أن نقف عند هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال تعالى: أو نسائهن. والنساء هنا هن النساء المسلمات، ولذلك فهنا أدب آخر يجب أن نتنبه له، وهذا يقع في هذه البلاد التي امتن الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير. فقد رأيت هذه البلوى حيث لا نراها في البلاد الفقيرة الأخرى، وهي استكثار المسلمين من استخدام النساء الكافرات فضلا عن الرجال خدما لهم في بيوتهم. فتدخل المرأة الخادم الكافرة إلى غرفة المرأة المسلمة وهي كما تقف أمام زوجها، هذا لا يجوز. يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب أمام المرأة الكافرة كما لو كانت هذه المرأة رجلا مسلما فضلا عن كافر. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة، لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة. ولذلك فلم يكن عبثا قول الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات، فقال: أو نسائهن، ولم يقل أو النساء، فيشمل حين ذاك النساء كلهن سواء كن مسلمات أو كافرات. لم يقل شيئا من ذلك، وإنما قال: أو نسائهن. فلا يجوز إذن للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة، وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ما أردت أن أذكر به، والذكرى تنفع المؤمنين. والآن نتلقى ما عندكم من أسئلة لنجيب عنها بما يسر الله، وإذا كان أحد له ملاحظة أو سؤال حول هذه الذكرى فعسى أن نتعاون في فهم ذلك السؤال أو إزالة ذلك الإشكال.
سؤال متى؟
لا ما جاك الأذن، أنا لفت النظر
في نفس المدير
الجلسة.
يعني
عادة
أو الشيخ بين المرأة أو المرأة وأمها يكون بينهم يعني اتصال يختلف عن يعني رضية النساء، يعني مثلا في حالة الولادة أو يعني يكون بينهم أشياء أكثر مما هذا. فما حكم يعني أن تكتشف يعني المرأة يعني على أمها في أثناء فترة الولادة أو يعني بعدها اللي هي فترة
ماني عارف
حكم هذا الشيء؟
وضع يا أخي أي شيء حكم ولادي وهي تضع؟
وهي تضع
إيه؟
قد يكون يعني طبعاً
هذا الطرق غريب
أو هذا.
إيه إيش علاقة هذا بالسؤال؟ هذا له علاقة بالضرورات اللي بحثناها آنفاً وبحثناها بالأمس القريب. الضرورات بين معذورات، وقلنا إنه ما يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لتكشف عن عورتها أمام المرأة فضلا عن الرجل إلا لضرورة. فالآن أنت تعيد نفس السؤال وليس له علاقة بالبحث السابق إطلاقا، والجواب معروف: ضرورات من معذورات، ما في ضرورة فلا يجوز.
في بعض أسئلة متعلقة في موضوع النساء.
نعم.
يقول: ما حكم ذهاب النساء إلى النساء اللاتي يعملن مزيلات للشعر حيث تكشفنا عليهن تكشفا أحيانا كليا؟
وهذا أيضا سؤال لا محل له من أعلم ما فهم الجواب من البحث السابق.
ماشي. ما الحكمة من عدم كشف شعر المرأة المسلمة أمام الكافرة؟
بمناسبة هذا السؤال أريد أن ألفت النظر، حكم التشريع ليست مبينة في الكتاب والسنة، وإنما يمكن الوصول إلى بعضها بالنسبة لطريقة الاستنباط والتفكر ومن بعض العلماء وليس منهم جميعا. ونحن نعلم أن كثيرا من الأحكام الشرعية تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وطلب منا أن نسلم بها تسليما امتحانا لنا أنؤمن أم نكفر. فإذا كان هناك حكم شرعي وجب الانقياد والاستسلام له مباشرة، إن تبين لعالم ما حكمة ما فلا بأس من إظهارها، ولكن بشرط أن لا يعتاد المسلمون على أن لا يتقبلوا أحكام الله المنصوصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله إلا إذا عرفوا الحكمة، حينئذ هذا ينافي الإيمان والتسليم. فبالنسبة لهذه المسألة نحن نقول قد عرفنا من الآية السابقة أن المرأة عورة بالنسبة للكافرة كالرجل. ما الحكمة؟ قد يقول قائل ونفترض أنه هو أنا لا أدري، فماذا يكون موقف السائل إذا سمع الجواب لا أدري؟ هل يبقى شك في نفسه لأنه شيخ ما عرف حكمة هذا الحكم الشرعي؟ طبعا يجب أن لا يكون موقفه كذلك، وإنما يجب أن يسلم تسليما كما هو نص القرآن الكريم. أما هل هناك حكمة ظاهرة؟ ومن المبين أن المرأة الكافرة شعورها وذوقها وتربيتها تختلف كل الاختلاف كما نشاهد عن تربية المرأة المسلمة، فهي مثلا لا تتحرج أن تخادن الرجال وأن تصادقهم وأن تخرج معهم في الخلوات والفلوات وإلى آخره، ذلك لأنه لم يبقى عند هذه النسوة شيء مما يعرف في لغتنا الإسلامية بالغيرة. إن سعدا لغيور وإن الله لأشد غيرة من سعد، ومن أجل ذلك حرم المحارم. الكفار ليس عندهم شيء اسمه الغيرة، حتى سمعت أن في بعض اللغات الأوروبية لا يوجد لهذه اللفظة العربية مرادف في لغتهم لأنهم لا يعرفون الغيرة ما هي. فالشاهد لما كانت المرأة الكافرة بهذه المثابة، فهي حينما تخالط المرأة المسلمة وترى شيء من زينتها الباطنة كما ترى المرأة المسلمة، فقد يكون ذلك سببا يدعوها إلى أن تصف ملامح هذه المرأة وجمالها إلى بعض الرجال سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين، فيكون ذلك سببا لفتح الطريق لتقع هذه المرأة في فتنة لا قبل لها بردها. قد يكون هذا من الحكمة، وأنا في النهاية أقول إن كان هذا صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي، لكن عليكم أن تتبنوا حكم الله وأن تسلموا له تسليما.
جاء عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترها. نرجو بيان معنى هذا الحديث.
هذا الحديث له علاقة بالبحث السابق، أي أن المرأة إذا زارت امرأة في بيتها ولو لم يكن هناك أحد من الرجال فلا يجوز لها
أن تكشف عن مواطن زينتها إلا بالمقدار الذي سمح الشارع به. أما إذا كان هناك رجال فيجب أن تظل في حجابها الذي تمشي فيه الطرقات. هذا معنى هذا التهديد الوعيد، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أبيها أو زوجها، عدة روايات، فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. وهذا معناه باختصار أنه لا تكشف عن عورتها أمام المرأة المسلمة، وقد عرفنا أنها كلها عورة إلا مواضع زينة، وهي أماكن معروفة أصبحت معروفة عندكم إن شاء الله.
يقول البعض يضاعف زيادة في الحديث عنهن فإنهن ملعونات، وإذا صحت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة اللعن؟
الذين يضاعفون هذه الزيادة هم في الواقع مبتدئون في هذا العلم، فيظنون أن كل راوي تكلم فيه بجرح يصبح هذا الراوي حديثه ضعيفا، وليس الأمر كذلك. فهناك قواعد، كما كنا وجهنا إليكم نصيحة بوجوب تعلم أصول الفقه وتعلم أصول الحديث حتى لا يقع طالب العلم في شيء من الخطأ فقها أو حديثيا. وهناك قواعد تقول في المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل مع بيان سبب الجرح، ثم بعد هذا البيان لابد أن يلاحظ هل هذا الجرح المبين هو في نفسه جرح يسقط الاحتجاج بحديث هذا الراوي، أم هو قد يكون جرحا وقد لا يكون جرحا. ونحن نعلم من دراسة تاريخ كثير من أئمة الحديث وحفاظهم أن بعضهم كان عنده شدة في الجرح، وكان يسقط الاحتجاج بالرجل لأدنى سبب. مثلا قيل لأحدهم: لماذا لا تروي عنه؟ قال: لأني رأيته راكبا برذونا، وما أدري لعل البرذون غير معروف عندكم في بلادكم. البرذون هو فرس أو جنس من الفرس، لكن إلا أن نعامل أئمتنا أهل السنة والجماعة بمثل هذه المعاملة التي فيها التصريح بالعصمة. هم من فضلهم علينا أنهم قالوا لنا لسنا معصومين. فأبو حنيفة يقول لتلميذه أبي يوسف واسمه يعقوب: يا يعقوب، لا تأخذ برأيي، فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا، إني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وإنما خذ من حيث أخذنا. والشافعي يقول: ما من أحد إلا وتخفى عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي، فخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. هذا إمام يقول عن قوله اضربوا به عرض الحائط. نحن ما نقول هكذا، نحن نتأدب مع أئمتنا ونقول هذا رأيه وهذا اجتهاده وهو مأجور، لكننا نرى أن القول الآخر الذي قاله الإمام الآخر هو الصواب بدليل كذا من كتاب أو من سنة أو من آثار عن سلفنا الصالح. فهذا مع الأسف الشديد من الظلم الذي يصيبنا، لكن لسان حالنا يقول: إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم.
وقد ذكرتم في صفة الصلاة حديث بين سجوده والجدار ممر الشاه، وقل متفق عليه.
ولا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يوجد بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار. وقلت عن هذا الحديث أنه شاذ كما في مختصر البخاري.
من الصعب هذا الإجابة عن هذا الكلام، لأنه في كثير من الأحيان يكون في خطأ من الراوي، لأنه من الناقل. النص الذي في البخاري أعد عليه
يقول النص، يقول بين سجوده، أنت الذي ذكرت في الصفة بين سجوده والجدار ومر الشاه.
طيب،
وقلت متفق عليه.
كويس.
يقول ولا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يوجد بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار. وقلت عن هذا الحديث أنه شاذ.
بين المصلى والجدار ما معناه؟ أحد شيئين، إما بين موقف الرسول والجدار وهذا مستحيل، وإما بين موضع سجوده والجدار وهذا هو الذي فسره العلماء. فإذا روينا نحن الحديث بطريقة لا بد منها أن تفهم هكذا، يقال أن هذا الحديث ليس في البخاري، وإنما في البخاري بين مصلى والجدار. الخلاف هنا يبقى خلاف لفظي، والعلماء اتفقوا على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، لا سيما في مثل هذا الكتاب المختصر الموجز كما تعرفونه. أما قول أنه قلنا أن هذا شاذ، فهذا حقيقة يحتاج إلى استحضار المكان الذي قلنا فيه أنه شاذ. أما النقد الأول فهذا خطأ من السائل.
خلي على جانبين
راجع. كويس.
يقول هل نكاح اليد أو ما يسمى الاستماع أو العادة السرية حلال أم حرام؟ وهل توجد أدلة في هذه القضية؟
نحن نتمنى في هذه المسألة قول الإمام الشافعي رحمه الله، الذي ذهب إلى تحريم الاستمناء مستدلا بقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى صرف شهوته بغير طريق الزواج والتسري يكون عاديا باغيا ظالما لنفسه.
يقول ما مدى صحة تحسين الحافظ العراقي لحديث أبي داود: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث ولك به مصدق وأنت لو كاذب؟
لا أستحضر الآن الكلام على هذا الحديث من ناحية الحديثية.
يقول ما حكم العقيقة عن الكبير، وهل الذي لديه عدة أبناء لم يعق عنهم يبدأ بنفسه أم بهم؟
يبدأ بأولاده، يعق عن أولاده قبل كل شيء، لأن هذا هو الواجب عليه. أما العق عن نفسه فهذا كان واجب أبيه، وربنا عز وجل يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الولد الذي صار أبا لولد لا يحمل وزر والده الذي ما عق عنه حين ولادته، ولكن من السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة. فهذه السنة إذا استطاع أن يحييها بعد أن يعق عن أولاده الذين ما عق عنهم فهذا هو النظام. لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع، وذلك في اليوم السابع. فإن يعني كان له عذر ففي اليوم الرابع عشر وأخيرا في الحادي والعشرين. فإذا استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل إهمالا وتكاسلا فقد فاته العمل كالذي يخرج الصلاة عن وقتها. أما إذا كان فقيرا أو كان في ظروف مثلا سفر أو ما شابه ذلك مما لا يتيسر له القيام بهذا الأمر، فحينما يتيسر له ذلك فعل على المنهاج الذي ذكرناه آنفا. غيره
يقول: ما حكم من يجد في نفسه صفة الحسد وهو عدم حب الخير للناس ولكنه يدعو الله أن يزيل عنه هذه الصفة؟ هل توجد أساليب أخرى تساعد هذا الشخص؟
لا نعلم في هذا غير ما ذكره السائل نفسه، ولكن يدعو الله عز وجل بقلب خاشع خالص، عسى الله عز وجل أن يستجيب له. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث، ولعله من أحاديث ثابتة فإن ذاكرتي الآن غير مستحضرة لمرتبته: وإذا حسدت فلا تبغي، أي خلي حسدك في نفسك ولا يحملنك هذا الحسد على الاعتداء والبغي على ذاك المحسود، فإن مثل هذا الحسد يكون يعني وزره خفيفا جدا على صاحبه. فهو إذن أمامه سبيلين: السبيل الأول هو ما أشار إليه من أن يدعو الله عز وجل على النحو الذي وصفنا، السبيل الثاني أن يجاهد نفسه فلا يبغي بسبب حسده على المحسود. ومن ذلك مثل ما اليوم تباحثنا مع بعض إخواننا أنه زيد من الناس عنده كتاب فيه علم مفيد فطلبه فلان فأبى أن يعطيه إياه، لا لأنه يخاف أن يستعصي به أو يخاف أن يمزقه، وإنما حسدا. هذا الحسد هو الذي فيه البغي وفيه الاعتداء وفيه من الخير عن أخو المسلم. فمن كان يشعر بشيء من هذا الحسد فليجاهد هواه وليعطي مثل هذا الكتاب لهذا الطالب له ليتفقه فيه. نعم.
يقول: هناك حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، كيف يفسر أو كيف يفهم هذا الحديث إن كان صحيحا؟
الحديث ضعيف السند فلنسترح منه.
هناك أثر عن علي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد نقل الحافظ ابن حجر قولا عن مالك أن المراد بذلك هي الصفات، فهل هذا الأثر صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فما المراد بذلك الأمر؟ نقول ذكر وإن كان صحيحا.
الحديث صحيح أو الأثر هذا صحيح موقوفا على علي رضي الله عنه، فقد رواه البخاري متصل الإسناد إلى علي رضي الله عنه فهو صحيح لا ريب فيه. أما المعنى المقصود به فهو أنه يجب ألا نحدث عامة الناس بشيء لا تتحمله عقولهم، وليس من هذا القبيل كما ذكر عن مالك أن نحدث الناس بآيات الصفات وأحاديث الصفات أو أحاديث الصفات، لأن معنى هذا ألا نحدث الناس بآيات الصفات، وهذا لا يقوله من هو دون مالك بمراحل، فضلا عن أن يقوله الإمام مالك إمام دار الهجرة لا سيما. وفطرة الناس عامة الناس أقرب إلى العقيدة السلفية في هذه القضية من المثقفين المتأثرين بعلم الكلام، لأن عقيدة السلف هي باعتراف الخلف أسلم، فكيف يقال بأنه لا ينبغي أن نحدث العامة بالعقيدة التي هي أسلم؟ فهذا المثال
لهذا الأثر غير مطابق له ولا هو المقصود مثله منه، وإنما نأخذ مثالا له ما رواه البخاري نفسه في ظني أنه في هذا الباب، أن معاذ رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا أبشرك يا معاذ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون، إذن يتكلوا، دعهم يعملون. فقول الرسول عليه السلام لمعاذ وتبشيره إياه بفضيلة هذه الشهادة، هذه الكلمة الطيبة، أن من قالها مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، قد يفهم بعض الناس كما هو الواقع في كثير من البلاد خاصة عندنا في سوريا، أنه خلاص ما دام هو بشهد لا إله إلا الله دخل الجنة ترانزيت، لا حساب ولا عذاب. بينما ليس المقصود من هذه الشهادة التي لها تلك الفضيلة هو أن من قال بها مجرد قول أنجاه الله من النار، بل لابد أن يؤمن بها، ثم الإيمان بها لابد أن يتقدمه معرفة معناها. ونحن مع الأسف الشديد لا نزال نجادل جماهير المسلمين في تفهيمهم معنى هذه الكلمة الطيبة، فإنهم يفسرونها لا يزالون تفسيرا ناقصا، يقولون معنى لا إله إلا رب، وهذا تفسير قاصر، ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، وإنما المعنى لا إله إلا معبود بحق إلا الله. فإذا عرف المسلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة ثم آمن به جازما من قلبه، هذا بلا شك كما قال عليه السلام في حديث آخر: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره. لكن من مستلزمات هذه الكلمة الطيبة أن يعمل بمقتضاها، ومقتضاها العمل على الأقل بالأركان. فمن عمل بلوازم هذه الشهادة حرم الله بدنه على النار تحريما مطلقا، هذا المعنى الصحيح الكامل. أما إذا قصر في قليل أو كثير من العمل بلوازم هذه الشهادة فهو أمره إلى الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات هذا الموحد القائل المؤمن بهذه الشهادة أنجته من الخلود في النار، لكن لا تحول بينه وبين أن يدخل النار بسبب ذنوب كان قد اقترفها أو أصابها. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ففهم هذا النص كثير من الناس يسيئونه. لذلك لما استأذن معاذ رسول الله في أن يبشر الناس قال له: لا، إذن يتكلوا، دعهم يعملون. فهذا مثال صادق لأثر علي: كلم الناس على قدر عقولهم. فالناس أو الأشخاص الذين يفهمون منك إذا بشرتهم بهذه البشارة النبوية خلاف المعنى الصحيح فلا ينبغي أن تحدثهم به، إلا أن تحدثهم وتشرح لهم المعنى شرحا كاملا، بحيث أن هذه الشهادة حين ذاك إذا ما عرفوها
زادتهم إيمانا على إيمانهم وصلاحا على صلاحهم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعناك تردد بجزم أن طريقنا السلفي هو الصحيح وهو الموصل وهو الوحيد، فما الدليل على هذا الجزم؟
يبدو أن السائل ما حضر جلسات إخواننا السلفيين إلا لأول مرة. ماذا يقول هذا السائل لمن يقول طريقنا قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح؟ هل طريق غير هذا الطريق؟ فإن كان الجواب كما نرجو لا طريق إلا هذا، فإذا من فمك ودينك. وإن كان يظن أن هناك طريق أخرى فليبينها لنا حتى نثبت له خطأ هذا القول.
لا نزال في اتهامات السلفيين. يقول: يتهم السلفيين بأنهم كثير التهجم على مخالفيهم وخاصة في كشف النقاب، ويقولون أنهم كثير التجريح ولا يحسنون الظن بالمخالفين، فما الرد؟
هذا السؤال يذكرني
عن السائل، يعني ما أظنه متأثر بالمقولة
إن شاء الله. يذكرني بفقه لبعض العلماء يقول: إذا رأيت رجلا يركض خلف رجل والراكض في يده عمامة والذي خلفه يلحق به ليس على رأسه عمامة، فإذا رأيته لا تتهم ذلك الذي في يده العمامة لأنه سارق لعمامة اللاحق به، وأنت تراه اللاحق حاسر الرأس ليس على رأسه عمامة، الملحوق على رأس عمامته وبيده عمامة الرجل. لا تتهم هذا الذي على رأس عمامته وعلى يده عمامة الرجل إلا بعد أن تحقق، لأنه من الممكن أن هذه العمامة التي في يد الرجل كان لاحق به سرقها منه فاستعاد عمامته إلى نفسه بهذه الطريقة وركض، ولسان حاله يقول: هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذا المقصود أيضا كما كنت قرأت في بعض المجلات العصرية أن من حكم سعد زغلول مصر قال أنه لا تزال هذه الأمة في نكد وفي ضلال ما دام أن أحدهم يمر بالرجل يضرب آخرا فيشارك معه، فإذا سألته لما تضربه يقول: والله ما أدري بس شفته عم يضربه فأنا معاونه. هذا كله مقصود فيه أنه لا يجوز المسلم أن يسارع إلى اتهام المسلم إلا بعد تبين الحقيقة. فهذا السؤال سواء كان نابعا من السائل مباشرة أو حاكيا عن غيره كما يرجو الأستاذ عبد الله يتمثل تماما بالصورة الأولى، هو لا يدري ما السبب أو يدري ويتجاهل وأحلاهما مر، ما السبب الذي حمل مؤلف كتاب كشف النقاب وكشف النقاب اسم على مسمى وهو وصف المردود عليه بما فيه يعتبرون هذا طعنا ولا يدرسون هذا المردود عليه ماذا قال في الراد من التهم ومن الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا. هذا مثالنا تماما، ولا يصلح بطبيعة الحال الآن أن نضيع وقت الأخوان في المدافعات الشخصية، لكن أنا أرجو ممن يوجه مثل هذا السؤال أن هذا كشف النقاب الرد على مين؟ على فلان، فلان ماذا فعل بالراد؟ ثم يقابل، وحينئذ يصدق قول القائل وبضدها تتبين الأشياء.
في النهاية نرجو الله عز وجل أن يطيل هذه اللقاءات وأن يكفر منها وأن نوفق جميعا كما قلنا إلى التزام هذا الطريق الصحيح، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا على هذا الطريق، ولعل في هذا الذي سمعناه وفيما قبله يجعل الإنسان الذي يتمسك بطريق السلف الصالح رضي الله عنهم ويسير في هذا الطريق يجعله يفخر باعتزاز على أنه ما جاء بشيء جديد، وإنما هو على نهج السابقين من الصحابة والتابعين يسير. ونسأل الله عز وجل هداية التوفيق، وجزاك الله خير.
حياكم.
صلى الله عليه وآله وسلم. فكما جرت العادة في هذه الأمسيات الطيبة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى فيها لأن نكون مستمعين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا كذلك لأن نكون عاملين، فإنه كما تعلمون العلم دون العمل لا ثمرة فيه، ولذلك نسأل الله عز وجل أن نوفق لأن نعمل بما نسمع. في هذه الأمسية كذلك نستمع إلى كلمة طيبا من فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ثم كما جرت العادة أيضا نستمع إلى أسئلة الأخوة وأجوبة الشيخ عليها. تفضل الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد بدا لي أن أذكر إخواننا الحاضرين في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله ومن يبلغهم كلمتي بأمر أظن أن كثيرا من المسلمين هم عنه من الغافلين، وليس يخفى على أحد بأن تذكير الناس بما هم عنه غافلون وله جاهلون أولى من أن نطرق مسامعهم بأمور طالما سمعوها من الخطباء والمدرسين والوعاظ ومن الإذاعات ونحو ذلك من الوسائل التي يسرها الله عز وجل في هذا العصر الحاضر. ولما كان من قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، فلا شك أننا نأخذ منه أن نفع الناس إنما يكون بتعليمهم بما هم له جاهلون أو بتذكيرهم بما هم عنه غافلون. ومن هذا القبيل أن نعلم ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، فإن من المذكور في بعض الكتب الفقهية أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي كعورة الرجل مع الرجل، أي
من السرة إلى الركبة، ومعنى هذا أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام أختها المسلمة وقسمها الأعلى، نصف بدنها الأعلى عار مكشوف، وكذلك ما تحت ركبتيها. فالذي أريد أن أذكركم به هو أن نعلم قبل كل شيء أن هذا الحكم ليس له دليل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشيء آخر أن كتاب الله يدل على خلاف هذا التوسع في تحديد مرأة عورة المرأة مع أختها المسلمة. إن علماء التفسير يذكرون أن هناك بالنسبة للمرأة زينتين، زينة ظاهرة وزينة باطنة، وأخذوا هذا من آيتين كريمتين. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن للرجال الأجانب إلا ما ظهر منها. فالزينة الظاهرة لها علاقة بالأجانب، والزينة الظاهرة كما ثبت في غير ما حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالنسبة للمرأة الوجه والكفان فقط، وما سوى ذلك فهي الزينة الباطنة، وهي التي لا يجوز لها أن تظهر شيئا منها أمام الغرباء عنها. أما الزينة الباطنة فهي مما أباح الله عز وجل أن تظهرها لمحارمها كلهم ولنساء المسلمين في الآية المعروفة حين قال ربنا عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. وهكذا يسرد ربنا عز وجل تتمة المحارم حتى يقول: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. وقوله تبارك وتعالى: أو نسائهن، فيه دلالة صريحة على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها الباطنة ما تظهر لأبيها ولأخيها وأختها وغير ذلك من المحارم. فكذلك عورة المرأة مع المرأة المسلمة محدودة بهذه الزينة الباطنة. ولنفهم ما هي الزينة الباطنة يجب أن نرجع إلى ما كان عليه النساء في الجاهلية وقبل دخولهن في الإسلام، وحينما آمن بالله ورسوله وتبنوا الإسلام دينا جاءت هذه الأحكام تبين لهم لهذه النسوة ما يجوز لهن بالنسبة للأجانب وهو الوجه والكفين فقط، فهي الزينة الظاهرة، وما يجوز لهن بالنسبة للمحارم وهي الزينة الباطنة. فما هي الزينة الباطنة؟ هنا يجب أن نقف قليلا عند تفسير العلماء لقول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية، ما المقصود بهذه الكلمة لا يبدين زينتهن؟ هل المقصود الزينة نفسها أم موضع الزينة؟ أي هل معنى الآية لا يبدين مواضع الزينة ولو لم يكن عليها شيء من الزينة، أم المقصود لا يبدين تلك المواضع وعليها الزينة؟ قولان العلماء، ولا شك أن القول الصحيح الذي اعتمده علماء التفسير إنما المعنى هو لا يبدين مواضع الزينة، وليس المقصود لا يبدين الزينة، ذلك لأن المرأة إذا أخذت عقدا تضعه على صدرها في يدها فقد أبدت الزينة. هل هذا هو الذي نهيت عنه؟ الجواب لا، وإنما نهيت عن إبداء الزينة وهي في موضعها. فإذا المقصود من الآية ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم ثم للنساء المسلمات كما ذكرنا. ومعنى هذا أننا نستحضر في أذهاننا أن هناك مواطن لم يكن حتى هذه الساعة من عادة النساء أن يضعن زينة عليها. فمثلا هل في الفخذ زينة؟ الجواب لا. هل في الظهر زينة؟ الجواب لا. هل على الثديين زينة؟ الجواب لا. هل تحت الأبط زينة؟ وعدوا ما شئتم، كل الجواب لا لا. إذن ربنا عز وجل في هذه الآية إنما أباح للنساء أن يظهرن للمحارم مواضع الزينة من أبدانهن، ليس إلا مواضع الزينة من أبدائهن، لا أكثر من ذلك أبدا. ولكي نتأكد من هذا المعنى يجب أن نستحضر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني تطلع إليها وأوحى إليها بما يوحي بإفتانها، بمثل ما لو قال الشخص الآخر: أهلا وسهلا، ما أجملك، ما أحسنك، ما أحلاك، وهكذا. المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. إذن هذه المرأة التي هي كلها عورة إلا ما استثنى الشارع، فقد عرفنا من الزينة الظاهرة أن الشارع أكثر ما استثنى بالنسبة لزينتها الظاهرة أمام الأجانب إنما هو الوجه والكفين فقط، وبالنسبة للمحارم إنما استثنى مواطن الزينة. فما هي مواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذلك محصور في مواضع معروفة. أول ذلك مثلا الأساور في المعصم، ثاني ذلك الدملج التي أو الذي كان يوضع في العضد، في عضد المرأة، ثالثا الطوق، سلسلة توضع على الرقبة وعلى شيء من الصدر، أخيرا الخلخال الذي أشار ربنا عز وجل إليه وبين أنه من الزينة الباطنة حين قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكانت المرأة التي تنحرف ولو بعض الشيء عن الحجاب الشرعي والآداب الإسلامية التي يجب على المرأة المسلمة أن تتزين بها وأن تتخلق بها، أنها تضرب بأرجلها ليسمع الرجال صوت الأجراس التي كانت توضع على الخلخال
فيكون له رنة فهذه الرنة تلفت نظر الرجال إليها. هكذا كان يفعل بعض النساء ولا سيما في أول الإسلام حينما كانوا حديث عهد به. فأدبهن الله تبارك وتعالى بهذه الآية فقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن هذه آخر زينة معروفة في زمن الإسلام الأول. فإذا ما علمنا من الآية السابقة أن الله عز وجل أباح للنساء أن يظهرن مواطن الزينة وقد عرفنا هذه المواطن فينكشف لنا بوضوح ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تظهر بها أمام أبيها وأخيها وابن أخيها ثم بالنهاية أمام النساء المسلمات. إذن عندنا اليد والذراع وإلى قريب من العضد حيث كان الدملج، ثم عندنا الرأس حيث عليه شيء من الزينة في الأذنين والعنق كما ذكرنا، ثم القدم وشيء من الساق الذي عليه الخلخال. هذا هذه المواطن التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تكشفها أمام محارمها وأيضا أمام أختها المسلمة. والآن كيف يعيش المسلمون في بيوتهم؟ يعيشون بتعري أشبه ما يكون بتعري النساء اللاتي لا يعرفن دين الله تبارك وتعالى. لا أدري ما مبلغ هذا التعري في البيوت لأني حديث عهد بهذه البلاد، لكن عندنا في سوريا وفي مصر حدث ولا حرج عن توسع الناس في بيوتهم بالتكشف، تكشف المرأة عن شيء كثير من بدنها فوق ما أباح الله لها من إظهاره، ألا وهو مواطن الزينة فقط. مثلا قد ابتلينا باللباس القصير الذي ليس له أكمام، اللباس الداخلي والذي يسمى في لغة العرب القديمة بالتبان، ويعرف اليوم بالشورت، بنطلون الشورت القصير الذي يظهر دونه الأفاض. فالنساء اليوم تلبس الأم والبنت مثل هذا اللباس القصير، فتجلس البنت أمام أمها بل وأمام أخيها الشاب الممتلئ فتوة وشهوة، فترفع رجلها وتضع على فخذها فيظهر فخذها مكشوفا عاريا. بحجة ماذا؟ بحجة أن ما في حدا غريب، هذا أخوها. هذا خلاف الآية السابقة، لأن الله كما ذكرنا إنما أباح الكشف عن مواضع الزينة، فالفخذان لم يكونا يوما ما مواطن للزينة، وعسى أن لا يكون ذلك أبدا. كذلك تخرج المرأة أمام أخيها فضلا عن أنها تخرج كذلك عن أمام أبيها وهي عارية الزندين، هذا خلاف النص السابق، لا يدين زينتهن إلا لبعولتهن. فهنا العضد ليس زينة والإبط ليس زينة، فكل هذا باق على التحريم في حدود تصريح قوله عليه السلام المرأة عورة. وأكثر من ذلك يقع، تدخل المرأة الأم الحمام، حمام المنزل، فتأمر ابنتها بأن تدلك لها ظهرها فتكشف عن ظهرها وعن فزيها والقسم الأعلى كما قلنا من البدن،
ولا حرج إطلاقا. من أين جاء هذا؟ مع أن الآية صريحة بأنه إنما أجاز ربنا عز وجل للمرأة أن تكشف فقط عن مواضع الزينة، والصدر ليس موضع للزينة، والظهر ليس موضع للزينة. لذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعيشون في بيوتهم في حدود السترة التي رخص الله عز وجل لهن بها، فلم يكن هناك هذا التعري الذي فشل اليوم في البلاد الإسلامية. فأنا أريد أن أذكر بهذا المفهوم الصريح في القرآن، وأن نتأدب بأدب القرآن، وأن نؤدب بذلك نساءنا وبناتنا، ولا نتأثر بالأجواء المحيطة حولنا، لأن هذه الأجواء إنما تحكي تقاليد أوروبية كافرة في الغالب. وإذن علينا أن نقف عند هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال تعالى: أو نسائهن. والنساء هنا هن نساء المسلمات، ولذلك هنا أدب آخر يجب أن نتنبه له، وهذا يقع في هذه البلاد التي امتن الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير. فقد رأيت هذه البلوى حيث لا نراها في البلاد الفقيرة الأخرى، وهي استكثار المسلمين من استخدام النساء الكافرات فضلا عن الرجال خدما لهم في بيوتهم. فتدخل المرأة الخادم الكافرة إلى غرفة المرأة المسلمة وهي كما تقف أمام زوجها، هذا لا يجوز. يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب أمام المرأة الكافرة كما لو كانت هذه المرأة رجلا مسلما فضلا عن كافر. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة، لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة. ولذلك فلم يكن عبثا قول الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات، فقال: أو نسائهن، ولم يقل أو النساء، فيشمل حين ذاك النساء كلهن سواء كن مسلمات أو كافرات. لم يقل شيئا من ذلك، وإنما قال: أو نسائهن. فلا يجوز إذن للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة، وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ما أردت أن أذكر به، والذكرى تنفع المؤمنين. والآن نتلقى ما عندكم من أسئلة لنجيب عنها بما يسر الله، وإذا كان أحد له ملاحظة أو سؤال حول هذه الذكرى فعسى أن نتعاون في فهم ذلك السؤال أو إزالة ذلك الإشكال.
سؤال متى؟
لا ما جاك الأذن، أنا لفت النظر
في نفس المدير
المنصح.
يعني عادة
أو الشيخ بين المرأة أو المرأة وأمها يكون بينهم يعني استطار لا يختلف عن يعني رقية النساء، يعني مثلا في حالة الولادة أو يعني يكون بينهم أشياء أكثر مما هذا. فما حكم يعني أن تكتشف يعني المرأة يعني على أمها في أثناء فترة الولادة أو يعني بعدها اللي هي فترة
ماني عارف حكم هذا الشيء؟
وضح يا أخي أي شيء حكم ولادي وهي تضع
وهي تضع
إيه
قد يكون يعني طبعا يا دكتور غريب أو هذا
إيش علاقة هذا بالسؤال؟ هذا له علاقة بالضرورات اللي بحثناها آنفا وبحثناها بالأمس القريب. الضرورات بين معذورات، وقلنا أنه ما يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لتكشف عن عورتها أمام المرأة فضلا عن الرجل إلا لضرورة. فالآن أنت تعيد نفس السؤال وليس له علاقة بالبحث السابق إطلاقا، والجواب معروف، ضرورات بين معذورات، ما في ضرورة فلا يجوز.
في بعض أسئلة متعلقة في موضوع النساء،
نعم،
يقول ما حكم ذهاب النساء إلى النساء التي يعملن مزيلات للشعر حيث تكشفن عليهن تكشفا أحيانا كليا؟
هذا أيضا سؤال لا محل له من أعرض، ما فهم الجواب من اللحظة السابقة.
ماشي. ما الحكمة من عدم كشف شعر المرأة المسلمة أمام الكافرة؟
بمناسبة هذا السؤال أريد أن ألفت النظر، حكم التشريع ليست مبينة في الكتاب والسنة، وإنما يمكن الوصول إلى بعضها بالنسبة لطريقة الاستنباط والتفكر ومن بعض العلماء وليس منهم جميعا. ونحن نعلم أن كثيرا من الأحكام الشرعية تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وطلب منا أن نسلم بها تسليما امتحانا لنا أنؤمن أم نكفر. فإذا كان هناك حكم شرعي وجب الانقياد والاستسلام له مباشرة، إن تبين لعالم ما حكمة ما فلا بأس من إظهارها، ولكن بشرط أن لا يعتاد المسلمون على أن لا يتقبلوا أحكام الله المنصوصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله إلا إذا عرفوا الحكمة، حينئذ هذا ينافي الإيمان والتسليم. فبالنسبة لهذه المسألة نحن نقول قد عرفنا من الآية السابقة أن المرأة عورة بالنسبة للكافرة كالرجل. ما الحكمة؟ قد يقول قائل ونفترض أنه هو أنا لا أدري، فماذا يكون موقف السائل إذا سمع الجواب لا أدري؟ هل يبقى شك في نفسه لأنه شيخ ما عرف حكمة هذا الحكم الشرعي؟ طبعا يجب أن لا يكون موقفه كذلك، وإنما يجب أن يسلم تسليما كما هو نص القرآن الكريم. أما هل هناك حكمة ظاهرة؟ ومن المبين أن المرأة الكافرة شعورها وذوقها وتربيتها تختلف كل اختلاف كما نشاهد عن تربية المرأة المسلمة، فهي مثلا لا تتحرج أن تخادن رجال وأن تصادقهم وأن تخرج معهم في الخلوات والفلوات وإلى آخره، ذلك لأنه لم يبقى عند هذه النسوة شيء مما يعرف في لغتنا الإسلامية بالغيرة. إن سعدا لغيور وإن الله لأشد غيرة من سعد، ومن أجل ذلك حرم المحارم. الكفار ليس عندهم شيء اسمه الغيرة، حتى سمعت أن في بعض اللغات الأوروبية لا يوجد لهذه اللفظة العربية مرادف في لغتهم لأنهم لا يعرفون الغيرة ما هي. فالشاهد لما كانت المرأة الكافرة بهذه المثابة، فهي حينما تخالط المرأة المسلمة وترى شيء من زينتها الباطنة كما ترى المرأة المسلمة، فقد يكون ذلك سببا يدعوها إلى أن تصف ملامح هذه المرأة وجمالها إلى بعض الرجال سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين،
فيكون ذلك سببا لفتح الطريق لتقع هذه المرأة في فتنة لا قبل لها بردها. قد يكون هذا من الحكمة. وأنا في النهاية أقول إن كان هذا صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي، لكن عليكم أن تتبنوا حكم الله وأن تسلموا له تسليما.
جاء عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترها. نرجو بيان معنى هذا الحديث.
هذا الحديث له علاقة بالبحث السابق، أي أن المرأة إذا زارت امرأة في بيتها ولو لم يكن هناك أحد من الرجال فلا يجوز لها أن تكشف عن مواطن زينتها إلا بالمقدار الذي سمح الشارع به. أما إذا كان هناك رجال فيجب أن تظل في حجابها الذي تمشي فيه الطرقات. هذا معنى هذا التهديد الوعيد: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أبيها أو زوجها، عدة روايات، فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. وهذا معناه باختصار أنه لا تكشف عن عورتها أمام المرأة المسلمة، وقد عرفنا أنها كلها عورة إلا مواضع زينة، وهي أماكن معروفة أصبحت معروفة عندكم إن شاء الله.
يقول: البعض يضاعف زيادة في الحديث عنهن فإنهن ملعونات، وإذا صحت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة اللعن؟
الذين يضعفون هذه الزيادة هم في الواقع مبتدئون في هذا العلم، فيظنون أن كل راوي تكلم فيه بجرح يصبح هذا الراوي حديثه ضعيفا، وليس الأمر كذلك. فهناك قواعد، كما كنا وجهنا إليكم نصيحة بوجوب تعلم أصول الفقه وتعلم أصول الحديث حتى لا يقع طالب العلم في شيء من الخطأ فقها أو حديثيا. وهناك قواعد تقول في المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل مع بيان سبب الجرح، ثم بعد هذا البيان لابد أن يلاحظ هل هذا الجرح المبين هو في نفسه جرح يسقط الاحتجاج بحديث هذا الراوي، أم هو قد يكون جرحا وقد لا يكون جرحا. ونحن نعلم من دراسة تاريخ كثير من أئمة الحديث وحفاظهم أن بعضهم كان عنده شدة في الجرح، وكان يسقط الاحتجاج بالرجل لأدنى سبب. مثلا قيل لأحدهم: لماذا لا تروي عنه؟ قال: لأني رأيته راكبا برذونا. وما أدري، لعل البرذون غير معروف عندكم في بلادكم. البرذون هو فرس أو جنس من الفرس، إلا أن نعامل أئمتنا أهل السنة والجماعة بمثل هذه المعاملة التي فيها التصريح بالعصمة. هم من فضلهم علينا أنهم قالوا لنا لسنا معصومين. فأبو حنيفة يقول لتلميذه أبي يوسف واسمه يعقوب: يا يعقوب، لا تأخذ برأيي، فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا. إني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وإنما خذ من حيث أخذنا. والشافعي يقول: ما من أحد إلا وتخفى عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي،
فخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. هذا إمام يقول عن قوله اضربوا به عرض الحائط. نحن ما نقول هكذا، نحن نتأدب مع أئمتنا ونقول هذا رأيه وهذا اجتهاده وهو مأجور، لكننا نرى أن القول الآخر الذي قاله الإمام الآخر هو الصواب بدليل كذا من كتاب أو من سنة أو من آثار عن سلفنا الصالح. فهذا مع الأسف الشديد من الظلم الذي يصيبنا، لكن لسان حالنا يقول إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم.
وقد ذكرتم في صفة الصلاة حديث بين سجوده والجدار ممر الشاه، وقل متفق عليه ولا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يوجد بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار، وقلت عن هذا الحديث أنه شاذ كما في مختصر البخاري.
من الصعب هذا الإجابة عن هذا الكلام، لأنه في كثير من الأحيان يكون في خطأ من الراوي، لأنه من الناقل. النص الذي في البخاري أعد عليه
ما هو النص؟ يقول بين سجوده، أنت الذي ذكرت في الصفة بين سجوده والجدار ومر الشاه.
طيب.
وقلت متفق عليه.
كويس.
يقول ولا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يوجد بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار، وقلت عن هذا الحديث أنه شاذ.
بين المصلى والجدار ما معناه؟ أحد شيئين، إما بين موقف الرسول والجدار وهذا مستحيل، وأما بين موضع سجوده والجدار وهذا هو الذي فسره العلماء. فإذا روينا نحن الحديث بطريقة لا بد منها أن تفهم هكذا، يقال أن هذا الحديث ليس في البخاري وأنما في البخاري بين مصلى والجدار. الخلاف هنا يبقى خلاف لفظي، والعلماء اتفقوا على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، لا سيما في مثل هذا الكتاب المختصر الموجز كما تعرفونه. أما قول أن قلنا أن هذا شاذ، فهذا حقيقة يحتاج إلى استحضار المكان الذي قلنا فيه أنه شاذ. أما النقد الأول فهذا خطأ من السائل.
خلي على جانبين
رجل. كويس.
يقول هل نكاح اليد أو ما يسمى الاستمناء أو العادة السرية حلال أم حرام؟ وهل توجد أدلة في هذه القضية؟
نحن نتمنى في هذه المسألة قول الإمام الشافعي رحمه الله الذي ذهب إلى تحريم الاستمناء مستدلا بقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى صرف شهوته بغير طريق الزواج والتسري يكون عاديا باغيا ظالما لنفسه.
يقول ما مدى صحة تحسين الحافظ العراقي لحديث أبي داود كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت لو كاذب؟
لا أستحضر الآن الكلام على هذا الحديث من ناحية الحديثية.
يقول ما حكم العقيقة عن الكبير، وهل الذي لديه عدة أبناء لم يعق عنهم يبدأ بنفسه أم بهم؟
يبدأ بأولاده، يعق عن أولاده قبل كل شيء، لأن هذا هو الواجب عليه. أما العق عن نفسه فهذا كان واجب أبيه، وربنا عز وجل يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الولد الذي صار أبا لولد لا يحمل وزر والده الذي ما عق عنه حين ولادته، ولكن من السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة، فهذه السنة إذا استطاع أن يحييها بعد أن يعق عن أولاده الذين ما عق عنهم فهذا هو النظام. لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع، وذلك في اليوم السابع، فإن يعني كان له عذر في اليوم الرابع عشر وأخيرا في الحادي والعشرين. فإذا استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل إهمالا وتكاسلا فقد فاته للعمل كالذي يخرج الصلاة عن وقتها. أما إذا كان فقيرا أو كان في ظروف مثلا سفر أو ما شابه ذلك مما لا يتيسر له القيام بهذا الأمر، فحينما يتيسر له ذلك فعل على المنهاج الذي ذكرناه آنفا. غيره
يقول: ما حكم من يجد في نفسه صفة الحسد وهو عدم حب الخير للناس ولكنه يدعو الله أن يزيل عنه هذه الصفة، هل توجد أساليب أخرى تساعد هذا الشخص؟
لا نعلم في هذا غير ما ذكره السائل نفسه، ولكن ليدعو الله عز وجل بقلب خاشع خالص عسى الله عز وجل أن يستجيب له. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث ولعله من أحاديث ثابتة فإن ذاكرتي الآن غير مستحضرة لمرتبته: وإذا حسدت فلا تبغي، أي خلي حسدك في نفسك ولا يحملنك هذا الحسد على الاعتداء والبغي على ذاك المحسود، فإن مثل هذا الحسد يكون يعني وزره خفيفا جدا على صاحبه. فهو إذن أمامه سبيلين: السبيل الأول هو ما أشار إليه من أن يدعو الله عز وجل على النحو الذي وصفنا، السبيل الثاني أن يجاهد نفسه فلا يبغي بسبب حسده على المحسود. ومن ذلك مثل ما اليوم تباحثنا مع بعض إخواننا أنه زيد من الناس عنده كتاب فيه علم مفيد فطلبه فلان فأبى أن يعطيه إياه، لا لأنه يخاف أن يستعصي به أو يخاف أن يمزقه، وإنما حسدا. هذا الحسد هو الذي فيه البغي وفيه الاعتداء وفيه من الخير عن أخوه المسلم. فمن كان يشعر بشيء من هذا الحسد فليجاهد هواه وليعطي مثل هذا الكتاب لهذا الطالب له ليتفقه فيه. نعم.
يقول: هناك حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، كيف يفسر أو كيف يفهم هذا الحديث إن كان صحيحا؟
الحديث ضعيف السند فلنسترح منه.
هناك أثر عن علي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد نقل الحافظ ابن حجر قولا عن مالك أن المراد بذلك الصفات، فهل هذا الأثر صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فما المراد بذلك الأمر؟ نقول كل وين كان صحيحا
الحديث صحيح أو الأثر هذا صحيح موقوفا على علي رضي الله عنه، فقد رواه البخاري متصل الإسناد إلى علي رضي الله عنه فهو صحيح لا ريب فيه. أما المعنى المقصود به فهو أنه يجب ألا نحدث عامة الناس بشيء لا تتحمله عقولهم، وليس من هذا القبيل كما ذكر عن مالك أن نحدث الناس بآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأن معنى هذا ألا نحدث الناس بآيات الصفات، وهذا لا يقوله من هو دون مالك بمراحل، فضلا عن أن يقوله الإمام مالك إمام دار الهجرة لا سيما. وفطرة الناس عامة الناس أقرب إلى العقيدة السلفية في هذه القضية من المثقفين المتأثرين بعلم الكلام، لأن عقيدة السلف هي باعتراف الخلف أسلم، فكيف يقال بأنه لا ينبغي أن نحدث العامة بالعقيدة التي هي أسلم؟ فهذا المثال لهذا الأثر غير مطابق له ولا هو المقصود مثله منه، وإنما نأخذ مثالا له ما رواه البخاري نفسه في ظني أنه في هذا الباب، أن معاذ رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا أبشرك يا معاذ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون، إذن يتكلوا، دعهم يعملون. فقول الرسول عليه السلام لمعاذ وتبشيره إياه بفضيلة هذه الشهادة، هذه الكلمة الطيبة، أن من قالها مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، قد يفهم بعض الناس كما هو الواقع في كثير من البلاد خاصة عندنا في سوريا، أنه خلاص ما دام هو بيشهد لا إله إلا الله دخل الجنة ترانزيت، لا حساب ولا عذاب. بينما ليس المقصود من هذه الشهادة التي لها تلك الفضيلة هو أن من قال بها مجرد قول أنجاه الله من النار، بل لابد أن يؤمن بها، ثم الإيمان بها لابد أن يتقدمه معرفة معناها. ونحن مع الأسف الشديد لا نزال نجادل جماهير المسلمين في تفهيمهم معنى هذه الكلمة الطيبة، فإنهم يفسرونها لا يزالون تفسيرا ناقصا، يقولون معنى لا إله إلا رب، وهذا تفسير قاصر ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، وإنما المعنى لا إله إلا معبود بحق إلا الله. فإذا عرف المسلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة ثم آمن به جازما من قلبه، هذا بلا شك كما قال عليه السلام في حديث آخر: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من داره. لكن من مستلزمات هذه الكلمة الطيبة أن يعمل بمقتضاها، ومقتضاها العمل على الأقل بالأركان. فمن عمل بلوازم هذه الشهادة حرم الله بدنه على النار تحريما مطلقا، هذا المعنى الصحيح الكامل. أما إذا قصر في قليل أو كثير من العمل بلوازم هذه الشهادة فهو أمره إلى الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات هذا الموحد القائل المؤمن بهذه الشهادة أنجته من الخلود في النار، لكن لا تحول بينه وبين أن يدخل النار بسبب ذنوب كان قد اقترفها أو أصابها. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ففهم هذا النص كثير من الناس يسيئوا له. لذلك لما استأذن معاذ رسول الله في أن يبشر الناس قال له لا، إذن يتكلوا دعهم يعملون. فهذا مثال صادق لأثر علي، كلم الناس على قدر عقولهم. فالناس أو الأشخاص الذين يفهمون منك إذا بشرتهم بهذه البشارة النبوية خلاف المعنى الصحيح فلا ينبغي أن تحدثهم به، إلا أن تحدثهم وتشرح لهم المعنى شرحا كاملا، بحيث أن هذه الشهادة حينذاك إذا ما عرفوها زادتهم إيمانا على إيمانهم وصلاحا على صلاحهم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعناك تردد بجزم أن طريقنا السلفي هو الصحيح وهو الموصل وهو الوحيد، فما الدليل على هذا الجزم؟
يبدو أن السائل ما حضر جلسات إخواننا السلفيين إلا لأول مرة. ماذا يقول هذا السائل لمن يقول طريقنا قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح؟ هل طريق غير هذا الطريق؟ فإن كان الجواب كما نرجو لا طريق إلا هذا، فإذا من فمك ودينك. وإن كان يظن أن هناك طريق أخرى فليبينها لنا حتى نثبت له خطأ هذا القول.
لا نزال في اتهامات السلفيين. يقول: يتهم السلفيين بأنهم كثير التهجم على مخالفيهم وخاصة في كشف النقاب، ويقولون أنهم كثير التجريح ولا يحسنون الظن بالمخالفين، فما الرد؟
هذا السؤال يذكرني
عن السائل، يعني ما أظنه متأثر بالمقولة
إن شاء الله. يذكرني بفقه لبعض العلماء يقول: إذا رأيت رجلا يركض خلف رجل والراكض في يده عمامة والذي خلفه يلحق به ليس على رأسه عمامة، فإذا رأيته لا تتهم ذلك الذي في يد الإمامة لأنه سارق لإمامة اللاحق به، وأنت تراه اللاحق حاسر رأس ليس على رأس إمامة، الملحوق على رأس إمامته وبيده إمامة الرجل. لا تتهم هذا الذي على رأس إمامته وعلى يده إمامة الرجل إلا بعد أن تحقق، لأنه من الممكن أن هذه الإمامة التي في يد الرجل كان لاحق به سرقها منه فاستعاد إمامته إلى نفسه بهذه الطريقة وركض، ولسان حاله يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذا المقصود أيضا كما كنت قرأت في بعض المجلات العصرية أن من حكم سعد زغلول مصر قال أنه لا تزال هذه الأمة في نكد وفي ضلال ما دام أن أحدهم يمر بالرجل يضرب آخرا فيشارك معه، فإذا سألته لما تضربه يقول والله ما أدري بس شفته عم يضربه فأنا معاونه. هذا كله مقصود فيه أنه لا يجوز المسلم أن يسارع إلى اتهام المسلم إلا بعد تبين الحقيقة. فهذا السؤال سواء كان نابعا من السائل مباشرة أو حاكيا عن غيره كما يرجو الأستاذ عبد الله يتمثل تماما بالصورة الأولى، هو لا يدري ما السبب أو يدري ويتجاهل وأحلاهما مر. ما السبب الذي حمل مؤلف كتاب كشف النقاب وكشف النقاب اسم على مسمى وهو وصف المردود عليه بما فيه يعتبرون هذا طعنا ولا يدرسون هذا المردود عليه ماذا قال في الراد من التهم ومن الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا. هذا مثالنا تماما ولا يصلح بطبيعة الحال الآن أن نضيع وقت الأخوان في المدافعات الشخصية، لكن أنا أرجو ممن يوجه مثل هذا السؤال أن هذا كشف النقاب الرد على مين؟ على فلان، فلان ماذا فعل بالراد؟ ثم يقابل وحينئذ يصدق قول القائل وبضدها تتبين الأشياء.
في النهاية نرجو الله عز وجل أن يطيل هذه اللقاءات وأن يكفر منها وأن نوفق جميعا كما قلنا إلى التزام هذا الطريق الصحيح، ونسأل الله عز وجل أن يقينا وأن يميتنا على هذا الطريق، ولعل في هذا الذي سمعناه وفيما قبله يجعل الإنسان الذي تمسك بطريق السلف الصالح رضي الله عنهم ويسير في هذا الطريق يجعله يفخر باعتزاز على أنه ما جاب بشيء جديد وإنما هو على نهج السابقين من الصحابة والتابعين يسير. ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق، وجزاك الله خير.